الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب المسمى بحلية طالب العلم هو من أعظم الكتب المصنفة في تهذيب طلاب العلم وترتيبهم ليكونوا أهل صفات حميدة. وقد ألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة لما ظهرت تلك الصحوة العلمية بين شباب المسلمين في ذلك الوقت الذي فتحت المعاهد والجامعات، وكان الناس في شوق عظيم إلى طلب العلم وتحصيله. فألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي بين أيدينا، حلية طالب العلم، ليبين الأمور المهمة الواجبة على كل من طلب العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة سبعة فصول أو سبعة فصول. الفصل الأول منها بيّن آداب الطالب في نفسه الذي يطلب العلم، ما الذي ينبغي أن يتصف به وما هو الذي ينبغي. وهذا ليس الذي يطلب العلم فقط، حتى بل كل مسلم ينبغي أن يتصف بصفات حميدة، فإن الإسلام دين أخلاق كما أنه دين فقه ودين عقيدة، فكذلك هو دين الأخلاق. وبين كذلك أيضا كيفية تلقي العلم، كيف يتلقى الطالب العلم وكيف يستفيد من حلقات العلماء والمشايخ، كما بين كذلك آداب الطالب مع شيخه، كيف، لأن الطالب كما هو معلوم يطلب العلم عند شيخ أو عند معلم، فكيف يكون تعامله مع هذا الشيخ وذكر أمورا مهمة ينبغي أن يراعى فيها. وليس مقصود هذا أن يكون طالب العلم يتعامل مع شيخه كتعامل الصوفية، فالصوفية يتعاملون مع مشايخهم تعاملا ربما قريب من تعامل إلهية، تجد أنه يخضع له ويقولون لا تتحرك عند الشيخ، هذه الأشياء لا يوجد عند أهل السنة. لكن طالب العلم لا بد أن يتأدب مع شيخه ومعلمه. وسيذكر المصنف أمورا عظيمة في بيان هذا الأمر، وأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتأدبون مع مشايخهم، وأنهم كما سيأتي لا يمشون في النهار أمام مشايخهم بل يمشون خلفهم، وفي الليالي يمشون أمامهم لا يمشون خلفهم. وسيأتي أمور كثيرة تتعلق بآداب الطالب، وهذه الآداب شرطها أن لا تخالف الكتاب والسنة. كذلك سيذكر المصنف في هذه الرسالة القصيرة آداب الزمالة، فإن طالب العلم بل كل مؤمن الشخص لا يستطيع أن يعيش وحده، لا بد أن يكون له زميل، لا بد أن يكون له صديق. كيف يتعامل مع صديقه؟ كيف يتعامل مع صديقه لا سيما صديقه الذي يطلب معه العلم؟ كيف يتعامل معه؟ فإن الزمالة لها حقوق كما أن الأخوة لها حقوق، وحقوق الزمالة أعظم من حقوق الأخوة، أعظم من حقوق الأخوة. فلذلك كان عليه وسلم لم يجعل أحدا صاحبا أو خليلا إلا الله عز وجل، فإن الله هو خليله، ومنع أن يتخذ أحدا آخر خليلا. قال: ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله خليل. كذلك سيذكر المصنف رحمه الله في هذه الرسالة آداب الطالب في حياة العلمية، كيف يحفظ وكيف يراجع وكيف يتعاهد مع محفوظاته ونحو هذه الأشياء. ثم يذكر في الأخير أنه لا بد أن يتحلى الطالب بالعمل، أما مجرد علم فلا ينفع شيئا، لا بد أن يكون طالب العلم متحلي بالعمل. هذه ميزات أهل السنة والجماعة، وأما عند غيرهم فتجد يقولون شيخ كبير عندهم العلوم ما عنده حق، وهو تجده يعني ما يبالي بالعلم وما هو حول العلم. وبعض المصارع يقول لك خذ علمي ولا تخذ عملي، كيف هذا؟ خذ علمي ولا تخذ عملي، ما سأخذ منك شيئا إلا إذا عملت به، إلا إذا عملت به. لكن لما روى أن كثير منهم ما هم حول العمل ويعرف أنه يفشل أمام الناس يقول لماذا ما تعمل، يقول خذ علمي ولا تخذ عملي. وأنبياء الله كان شعارهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، حين أريد للإصلاح. ويصبح تأمر شيئا وأنت تخالفه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالذي يأمر شيئا ولا يفعله هذا رجل مجنون ليس بعاقل أصلا، لأنه يودي غيره إلى الجنة وهو بعيد عن الجنة. ويبين المصنف رحمه الله كذلك المحاذير والأشياء التي ينبغي للطالب أن يتجنب عنها، وهي عوائق في طلب العلم، وعوائق طلب العلم كثيرة، وأعظمها المعاصي، أعظمها المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يأخذه عاص عصى الله عز وجل. وصاحب هذه الرسالة هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو من علماء الذين كانوا في هذا العصر، وقد مات رحمه الله تعالى، وهو من الذين جعل الله عز وجل لهم قبولا وفاقوا أقرانهم، حتى إنه من عجائب هذا الشيخ أنه لما كتب هذه الرسالة حلية طالب العلم شرحه شيخه، هو شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا ابن عثيمين هو شيخ الشيخ بكر أبي زيد أبو زيد، ومع ذلك شرح تلميذ كتاب تلميذه، وهذا مما يدل على قوة هذا الإمام. وكان قاضيا في البلاد السعودية في بلاد المملكة، وقد جعل الله عز وجل له قبولا. إلا أن أهل السنة انتقدوا عليه كتابين كتبهما، فالأول هو كتاب يسمى لا جديد في الصلاة، كان يرد فيه على الشيخ الألباني رحمه الله، أنكر عليه علماء عصره وأن هذا الكتاب خطأ أن يقال لا جديد في الصلاة، ويريد بذلك الرد على الألباني رحمه الله. والعلماء قد تقع بينهم مثل هذه الردودات، ولكن كلهم أصحاب حق، ومن علم الحق فإنه يجب عليه أن يبلغه، وكلهم كانوا أئمة وعلماء، وكان بينهم الاحترام والتوقير. فهذه الردود التي تكون بين العلماء لا يصلح لطالب العلم أن يدخل فيه، لكن الحق حق، الحق واضح، لكن ليس معناه أنه يتنقص لهذا الإمام ويقال لماذا يفعل كذا ونحو هذا. هو إمام الأئمة وله اجتهاده، وله كتاب أيضا ألفها يسمى تصنيف الناس بين الظن واليقين، ألفها على بعض الناس، وهذا أيضا خطأ. فهذان الكتابان يعتبر خطأ، ومن انتقد عن المصنف رحمه الله. وكان الإمام الوادع يقول ليته لم يؤلف هذين الكتابين، ليته لم يؤلف هذين الكتابين، وهو تصنيف الناس بين الظن واليقين، وكذلك أيضا كتاب لا جديد في الصلاة. وتصنيف الناس بين الظن واليقين كأنه ألفها للدفاع عن بعض أهل البدع، وهذا خطأ. على كل هو إمام الأئمة، وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة بيّنها صفات طلاب العلم، فينبغي لكل من يقرأ أن يتأدب بأدب العلم وأن يوقر العلم، فإن العلم لو عظم في النفوس لعظم، ولو عظمه أهل العلم لعظم. وأما لما كان كثير من يدعي العلم لا يعظم العلم، لكان العلم عند كثير منهم لا يساوي شيئا، هذا خطأ. وأما أئمة السلف رضوان الله عليه كانوا يعظمون العلم، تجد أن ابن عباس يذهب إلى أحد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم ويجده نائما ويجلس عند البيت، تأتي عليه الرياح ومع هذا جالس ينتظر العلم. فلما خرج إليه ذلك الصحابي زين بن ثابت قال يا ابن عم رسول الله أما قيمتني حتى أخرج لك؟ فقال أو أما أخبرتني حتى آتيك إلى بيتي؟ فقال العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى أما أنه يأتي لا. وكان كثير من السلف يكره أن يكون المدرس أو العالم يذهب إلى بيوت الأمراء فيدرس لأولاد الأمراء، هذا خطأ. لا بد أولاد الأمراء يأتون للعلم، والعلم لا يأتي، لا يأتي العلم أبدا لأحد. ولذلك لما طلب أمير خراسان الإمام البخاري من الإمام البخاري رحمه الله أن يدرس أولاده، فقال أولاده مثل غيره يأتون المسجد، فقال لا يا إمام، أريد أن تعطيهم وقت حتى تأتي للبيت. فقال لا، العلم يؤتى ولا يأتي، كيف أنا عالم وأتيك إلى بيتك؟ كيف هذا؟ ولكن الناس لن حتى ولو جئت إلى بيتك ما يوقرونك، ولو جئت إلى بيوتهم ما هم حول العلم، تجدوا بعيدون عن العلم. لكن لو فتح مدرسة إنجليزية فقال تتعلمون اللغة الإنجليزية كلهم بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يغضة علمية تتهلل لها سبحات الوجود، ولا تزال تتنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتغلبون في أعطاف العلم، مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون. بدأ المصنف رسالته بالبسملة الحمد لله، وهذا كما تقدم معنا عادة العلماء. ثم قال المصنف: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1008، هذا قبل كم؟ عام 1408 قبل كم؟ قبل 34 سنة. حسن، كتب هذه الرسالة قبل 34 سنة. قال: يعيشون يغوة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، أي تفرح لها وتسر بذلك سبحات الوجوه، أي نور الوجوه. فإن المؤمن يفرح إذا وجد طلاب العلم يطلبون العلم، والله إنه يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا رأيت من يهتم بطلب العلم فهذا علامة خير فيه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمؤمن يفرح بازدياد الخير وبازدياد طلاب العلم، وأن يوجد في الأمة من يطلبون العلم. فإن الله عز وجل ينجي البلدان كلها بالحديث الحديث، الذين يطلبون الحديث، الذين يطلبون العلم. وكان بعض السلوان الله عليه يقول: والله ما ينجي الله ببلدة الفلانية إلا بأهل الحديث، وربما يسمي يقول بفلان وفلان الذين هم حول العلم. فتجد البلدة إذا كان فيها طلاب علم فإن الله عز وجل لا يجعل فيها فتن كثيرة، وكثير من الفتن تذهب بوجود العلم. كما قال: من قال من أهل السنة؟ قال: كان من أدركنا من علمائنا يقولون: الاعتصام بسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، وفي نعش العلم نعش للدنيا والدين. من قال هذا؟ الزهري رحمه الله تعالى. قال: هو تابعي ومشايخ الصحابة. وقول: كان من أدركنا من علمائنا يقولون: الاعتصام بسنة نجاة، وهو العلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم نعش للدنيا والدين. صحيح، والله نعش العلم نعش للدنيا والدين. ولذلك الدول التي كانت تعتني بالعلم، وبعض الدول ما زال الآن تعتني بالعلم، تجد عندهم الدنيا متوفرة، وأي شيء في دينك يكون متوفرا، لأنهم يعتنون بالعلم ويعتنون بالعلماء ويعتنون بالكتب وبطباعة الكتب ونشر الكتب ونشر دين الله عز وجل. هذه علامة خير فيهم، ولكن لو تركوا هذا الخير الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، نعوذ بالله من سوء. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أتر فيها فوسطوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكما أهلكنا من قبلهم الله عز وجل كما يهلكون القرون، إذا أراد أن يهلك أمة كاملة أو بلدة كاملة يجعل أولا أغنياؤها يترفون فيها ويصرفون ويبذرون، ثم الله عز وجل يهلكهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أي حق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. قال ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج، أي هذه الهمم العالية بين طلاب العلم في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. نعم، طلاب العلم إذا طلبوا العلم فإنهم يرجعون بذلك مجد الأمة شرف الأمة، ويرجعون بذلك دمها المجدد لحياتها، فإن الأمة الإسلامية لا تقوم إلا بالعلم، لا تقوم إلا بالعلم ولا تعود إلا بالجهل. وما الذي أقعدنا في هذه الأزمنة إلا الجهل، وإلا لو كان الناس كلهم يتعلمون، والولد إذا بلغ يعلم أو إذا ميز يعلم ويتعلم الناس كلهم علم كتاب الله وسنة الله عليه وسلم لكان الناس كلهم في خير. لكن لما تركوا العلم وكانوا جهالا حصلت لهم المصائب والبلايا العظيمة. قال إذ نرى الكتائب الشبابية، الجماعات الشبابية تترى تتتابع يتقلبون في أعطاف العلم أي في جوانب العلم وزواياه، يدرسون فنا بعد فن، يدرسون المصطلح، يدرسون النحو، يدرسون العقيدة، يدرسون الفقه، هؤلاء هم طلاب العلم يتقلبون في أعطاف العلم متقنين بحمله، يعلون منه وينهلون، يعلون منه وينهلون. ما معنى النهل وما معنى العلم في لغة العرب عبد الرحمن؟ النهل هو شبه الأول والعلم هو شرب الثاني، كانت العرب تقول العلم هو شرب الثاني، يشربون اولا ثم يقف وبعد ذلك يشرب الثاني، والمراد هنا انهم يستقون من مصادر الكتاب والسنه. فالنهل هو شرب الاول والعلم هو شرب الثاني عند العرب. قال فلديهم من الطموح والجامعيه والاطلاع المدهش والغوص على مقنونات المسائل المخفيات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. نعم، سبحان من يحيي ويميت قلوبا، والله عز وجل يحيي القلوب بماذا؟ ماذا؟ بذكر الله عز وجل والعلم. نعم، فالله عز وجل يحيي القلوب بالعلم، فمن كان عالما فإن قلبه حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأحيى الله عز وجل نبيه بالعلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أوحينا إليك علمناه ما كنت تدري قبل ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقلوب تكون حية بالعلم وتموت بالجهل. قال لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السقي والتعهد في مساداتها كافه نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في متان الطلب والعمل. ويريد بذلك انه لا بد ان نذكر لهم قواعد واسس، وان نذكر لهم هذه الاشياء التي تكون ضمانا ان يحصل للطالب عثرات في قوته لطلب العلم. فان طالب العلم في اول الامر تجده نشاطا في طلب العلم، لكن بعد ذلك إذا ما وجد من إذا لم يجد من يسيره ومن يقول له تعلم كذا قدم كذا قدم هذا وأخر هذا، إذا لم يجد من هذا فإنه بعد ذلك يتخطى وبعد ربما يمل ويترك طلب العلم بسبب ذلك. فلا بد إذا يذكر له أشياء مهمة وسيرا يسلكها في طلب العلم، وأما إذا لم يذكر له هذه الأشياء فكيف بعد ذلك يطلب العلم؟ قال من تبوجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. الحمد لله رب العالمين.